بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تلي فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله تعالى. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند السؤال 87: ما دليل الإيمان بالرسل؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. السؤال 88: ما معنى الإيمان بالرسل؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، أي في كل زمن رسولا منهم يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم أي الرسل صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا أي شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه في دين الله تعالى شيئا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا، ولم ينقصوه. قال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم الرسل على الحق، على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وهي الخلة هي على منزلة المحبة. جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، قال الله تعالى عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيها الإخوة، الرفع هنا إما رفع مكان إلى السماء الرابعة كما قال ابن كثير رحمه الله، وإما رفع منزلة ومكانة كحال بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد السادس صفحة 375: وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية، وأن عيسى، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنه عليه السلام رفع بروحه، عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء، وقيل هي السماء الثانية كما في قصة الإسراء والمعراج، وأنه ينزل في آخر الزمن فيقتل المسيح الدجال. ودليل أنه حي يرزق قول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال: بل رفعه الله تعالى إليه، كان الله عزيزا حكيما. وأن قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم أي بعض الرسل على بعض، ورفع بعضهم درجات كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم جاء السؤال 89، يقول هذا السؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ أجاب الشيخ عابد رحمه الله بقوله: اتفقت دعوة من الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه أي من الأوثان وغيرها. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني دعوة الرسل متفقة على التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة، ومختلفين في مسألة الشريعة، وسيأتي الحديث عنها. السؤال 90، ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة وهو التوحيد والعقيدة الإسلامية؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قوله تعالى: وسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقال موسى عليه السلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات أي الدالة على دعوة الأنبياء إلى أصل التوحيد، وهي عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه. السؤال 91، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ جاء الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: الجواب قول الله عز وجل: لكل جعلنا أي كل من الأنبياء والرسل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شريعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما أعطاكم، وأوحاه الله تعالى على أنبيائكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. مثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي، وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة، إخوة لعلات، ديننا ديننا واحد. وفي رواية: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه الشيخان البخاري ومسلم. فدينهم واحد أي عقيدة واحدة، وهي الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار، والحذر من عبادة ما سواه. وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة، من أمة إلى أمة ومن رسول إلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر أنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. السؤال 93: كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. عددهم 25 نبيا ورسولا الذين ذكرت أسماءهم في القرآن. السؤال 94: من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفراد في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهو يذكر خمسة في هذه الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، ويقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم عن محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمسة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. السؤال 95: من أول الرسل؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أولهم بعد الاختلاف، نوح عليه السلام، يعني كانوا من آدم إلى نوح على عقيدة واحدة وعبادة الله تعالى وحده. ثم حصل الشرك بعد العشرة القرون، أي في زمن نوح وما بعده. أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. السؤال 96: متى كان الاختلاف؟ أي متى وقع الشرك فأرسل الله نوح وما بعده؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، يعني كانوا على عقيدة واحدة، فاختلفوا أي وقع الشرك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. السؤال 97: من هو خاتم الرسل؟ من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آخرهم. السؤال 98: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو سيكون بعدي كذابون 30، أي يدعون النبوة، كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعدي. في الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. ومن ادعى النبوة بعد محمد وقد كفر، لأنه كذب في إخبار الله تعالى بذلك، وأن محمد آخر الرسل، وأنه لا يسى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني أن يموت على غير دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السؤال 99: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة، أي عن غيره من الأنبياء، قد أفردت بالتصنيف أي بالتأليف. من ذلك ما ذكر في دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأسباني، منها كونه خاتم النبيين كما ذكر، إن من خصائص أنه آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فضل الله محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره بأنه سيد الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم. وأما الرسل الآخرين والأنبياء السابقين بعثوا إلى أقوام خاصة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أي من الخصائص، لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه يخاف منه قبل شهر، أي في الزمن. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكانا للصلاة، والتراب مكانا للطهارة، يتطهر به بالتيمم في حال عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. بعكس الأنبياء السابقين كانوا يصلون في أماكن العبادة، لكن إذا كان إنسان أما في هذه الأمة فله أن يصلي في أي مكان شاء، خاصة إذا كان مسافرا فإنه يصلي في المكان الذي يريد أن يصلي فيه، والأفضل يصلي في المسجد إذا وجدت. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أما الغنائم في زمن الأنبياء السابقين كانت تجمع وتحرج، وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، أي جنهم وإنسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به وهو القرآن إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. يقول الشيخ أحمد علوش مدخلي حفظه الله: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، عد منها صاحب الفتح 17 أي خصلة، الخمس التي في حديث جابر، السادس خصائص أوتي جوامع الكلم، السابع ختم الأنبياء به، ختم الأنبياء به، الثامن جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، التاسع خواتيم سورة البقرة، العاشر مفاتيح الأرض، الحادي عشر تسميته أحمد، الثاني عشر كون أمته خير الأمم، ثلاثة عشر غفران ما تقدم من ذنبي وما تأخر، رابع عشر الكوثر إن أعطينك الكوثر، خامس عشر لواء الحمد، السادس عشر إسلام شيطانه كما جاء في الحديث إلا أن الله عانني عليه فأسلم. ونسي ابن عباس رضي الله عنهما السابع عشرة، واستخرجها الصنعاني في تعليقه على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ويكون أزواجه عونا له على طاعة الله تعالى. وزاد وأيضا له أن يتزوج أكثر من أربع بخلاف غيره من سائر المؤمنين. وزاد أربعا وهي السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، وحال على الجامعين الصغير والكبير لمن أراد زيادة الاستقصاء. وذكر الحافظ بن حجر أن بعض العلماء أوصلها إلى 60 خاصية، والله أعلم. السؤال 100 رقم 100: ما هي معجزات الأنبياء؟ يقول الشيخ أحمد علوش مدخلي: يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأولى أن يطلق على معجزات الأنبياء آيات النبوة وبراهينها وبيناتها، حيث ورد في القرآن آية وبينة وبرهان ونحوها. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح مجلد الرابع 67. ما هي معجزات الأنبياء؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحدى بها أي أحد، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كتاب النبوات في صفحة 106. قال الشيخ حافظ: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية أي ظاهرة تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. قد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك أي من الحسية والمعنوية، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر كما في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أي على هذا الانشقاق. وهذا يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه: إن كنت صادقا بأنك نبي أو رسول فافلق لنا هذا القمر، فدعا الله فافلق نصفين. ومنها حنين الجذع كما روى ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر آخر غير الجذع تحول إليه، فحن الجذع أي ترك المنبر الأول وهو الجذع، حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فمسح يده عليه بعد أن سمع
للجذع صوتا كصوت العشار. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، شقاق القمر وحنين الجذع، وأيضا ونبع الماء أي بين من بين أصابعه الشريف عليه الصلاة والسلام. فوضع في الحديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. ومن معجزاته كلام الذراع، وهي التي قدمت له كسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرتني هذه، يعني الذراع في يدي، أخبرتني هذه في يدي الذراع. فقال نعم، فقالت نعم. وتسبيح من معجزات تسبيح الطعام وغير ذلك. تسبيح الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يبق إلا ذكرها أي للناس. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السؤال 101: ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل، قال الشيخ حافظ: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وعلاها بيانا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا أي كفار قريش ولا غيرهم ممن جاء بعدهم أن يأتوا بمثل هذه الآيات، فلم يفعلوا ولم يروموا أي لم يستطيعوا ذلك من شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد ذكر بعض هذا التفسير على أن استفتاح بعض السور بالحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم نون ونحو ذلك، بأن هذا هي حروف العرب التي يتكلمون بها، فليأتوا بمثل هذه الحروف كلاما ككلام الله تعالى، فلم يستطيعوا لا سورة ولا أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس ومنهم الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن، قد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من الغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. وقد جاء في الحديث الذي فيه ضعف الذي رواه الترمذي والدارمي والبغوي، ولكن فيه ضعف لأن فيه الحارث الأعور، والذي قال فيه الجمهور على توهيني أي أنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف عن علي رضي الله عنه حيث جاء روي في الحديث ستكون فتن، قلت من مخرج فيها؟ قال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، والذي من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهو الذي من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، فهو أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 102، ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ جواب، قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. السؤال 103، ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله معناه التصديق الجازم بإتيانه أي بمجيئه، أي مجيء يوم القيامة، بمجيئه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم الكفار والمنافقون. السؤال 104، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله مجيء الساعة يوم القيامة من فاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ذكر أماراتها، وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. السؤال 105، ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ أمارات يعني علامات الساعة. الجواب مثل قوله تعالى، وهنا ذكر العلامات الكبرى، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خروج الداب عن التسعة الكبرى. قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من علامة التسعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فخرج دخان في آخر الزمان من علامة الساعة الكبرى. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. سؤال 106: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الآيات الكبرى: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ويومئذ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيمان خيرا. هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تفسير كلمة أو يأتي بعض آيات ربك بأنه هو طلوع الشمس من مغربها. فمثل أحاديث مثل أمارات الساعة من السنة، مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، أي علامة الساعة الكبرى. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج خروج يأجوج ومأجوج والثلاثة خسوف، خسوم بالمشرق، خسوم بالمغرب، خسوم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن بسوق الناس إلى أرض المحشر، وزاد: وريح تلقي الناس في البحر. والعاشر: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى عليه السلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري في صحيحه. وكذا مسلم. وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى خروج يأجوج ومأجوج كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يومئذ فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصابعه وحلق بالإبهام والتي تليها. معنى السبابة. قالت زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله، فنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري في صحيح. وكذا مسلم. وحديث الدخان أو الدخان بحديث النواس بن السمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم بطوله وفي آخره: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذ تحت آباطهم، يعني آباط أهل الإيمان، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمة وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله والذين اتخذوا القبور مساجد. وحديث الدخان ودخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة كما جاء في حديث النواس بن سمع المتقدم، فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذ تحت باطن فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس تهارجون فيها تهارج في الدنيا فعليهم تقوم الساعة. وحادث النار التي تظهر أي في آخر الزمان تسبق الناس إلى أرض المحشر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الإبل ببصرى، وهي النار التي غير النار التي تخرج من قاع عدن تسبق الناس إلى أرض المحشر، هذه غير. وحديث الخسوف وغيرها، السؤال 107: ما دليل الإيمان بالموت؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد ولا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجبه إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل نجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سؤال 108: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آيات تستكبرون. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. 109: ما دليل ذلك من السنة، أي دليل وقوع فتنة القبر ونعيمه من السنة النبوية؟ الجواب: الحديث الصحيح في ذلك بلغت تواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان، أي له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قبلك الله به قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما، أي يرى الجنة ويرى النار. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما أقول ما ما نعم فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين, يعني إلا الثقلين جن والإنس. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات ما عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه فإنهما لا يعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس, سقطت الشمس, وسمع صوتا فقال صلى الله عليه وسلم فقال يهود تغلب في قبورها. وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء, فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من عذاب القبر, وكل هذه الأحاديث في الصحيح قد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم, أي سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ رحمه الله. هذا نكتفي بهذا القدر, هذا والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الدرس الخامس من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, تلي فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله المتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله تعالى. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند السؤال 87, ما دليل الإيمان بالرسل؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة, منها قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. السؤال 88, ما معنى الإيمان بالرسل؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا, أي في كل زمن رسولا منهم يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه, وأن جميعهم أي الرسل صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون, وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به, لم يكتموا أي شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم, لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه أي في دين الله تعالى شيئا, ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. قال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم الرسل على الحق، على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وهي الخلة هي على منزلة المحبة، جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، قال الله تعالى عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادق إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيها الإخوة، الرفع هنا إما رفع مكان إلى السماء الرابعة كما قال ابن كثير رحمه الله، وإما رفع منزلة ومكانة كحال بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد السادس صفحة 375: وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية، وأن عيسى، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنه عليه السلام رفع بروحه، أي عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء، وقيل هي السماء الثانية كما في قصة الإسراء والمعراج، وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال. ودليل أنه حي يرزق قول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال: بل رفعه الله تعالى إليه، كان الله عزيزا حكيما. وأن قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم، أي بعض الرسل، على بعض، ورفع بعضهم درجات كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم جاء السؤال 89، يقول هذا السؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ أجاب الشيخ عبد رحمه الله بقوله: اتفقت دعوة من الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه، أي من الأوثان وغيرها. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني دعوة الرسل متفقة على التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة، ومختلفين في مسألة الشريعة، وسيأتي الحديث عنها. السؤال 90: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة وهو التوحيد والعقيدة الإسلامية؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قوله تعالى: وسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقال موسى عليه السلام إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، قال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات أي الدالة على دعوة الأنبياء إلى أصل التوحيد وهي عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه. السؤال 91 ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله الجواب قول الله عز وجل لكل جعلنا أي كل من الأنبياء والرسل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي شريعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على شريعة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما أعطاكم وأوحاه الله تعالى على أنبيائكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، مثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي، وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، وفي رواية أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فدينهم واحد أي عقيدة واحدة وهي الإسلام، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار والحذر من عبادة ما سواه، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة من أمة إلى أمة ومن رسول إلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. السؤال 92 هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. السؤال 93 كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، عددهم 25 نبيا ورسولا، الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن. السؤال 94، من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب، هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفراد في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وقوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهو يذكر 5 في هذه الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، ويقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وعن محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 5، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. السؤال 95، من أول الرسل؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أولهم بعد الاختلاف، نوح عليه السلام، يعني كانوا من آدم إلى نوح على عقيدة واحدة وعبادة الله تعالى وحده، ثم حصل الشرك بعد 10 قرون، أي في زمن نوح وما بعده. أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. السؤال 96، متى كان الاختلاف؟ أي متى وقع الشرك فأرسل الله نوح وما بعده؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، يعني كانوا على عقيدة واحدة، فاختلفوا أي وقع الشرك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. السؤال 97، من هو خاتم الرسل؟ من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آخرهم. السؤال 98، ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو سيكون بعدي كذابون 30، أي يدعون النبوة، كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعدي. في الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. ومن ادعى النبوة بعد محمد فقد كفر، لأنه كذب في إخبار الله تعالى بذلك، وأن محمد آخر الرسل، وأنه لا يسى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني أن يموت على غير دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السؤال 99، بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة، أي عن غيره من الأنبياء، قد أفردت بالتصنيف أي بالتأليف. من ذلك ما ذكر في دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأسباني، منها كونه خاتم النبيين، كما ذكر إن من خصائص أنه آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فضل الله محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره بأنه سيد الرسل،
قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم. وأما الرسل الآخرين والأنبياء السابقين بعثوا إلى أقوام خاصة، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، أي من الخصائص لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه يخاف منه قبل شهر، أي في الزمن. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكانا للصلاة، والتراب مكانا للطهارة، يتطهر به بالتيمم في حال عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. بعكس الأنبياء السابقين كانوا يصلون في أماكن العبادة، لكن إذا كان إنسان أما في هذه الأمة فله أن يصلي في أي مكان شاء، خاصة إذا كان مسافرا فإنه يصلي في المكان الذي يريد أن يصلي فيه، والأفضل يصلي في المسجد إذا وجد. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أما الغنائم في زمن الأنبياء السابق كانت تجمع وتحرج. وعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثوا إلى الناس عامة أي جنهم وإنسهم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به وهو القرآن إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. يقول الشيخ أحمد علوش مدخلي حفظه الله خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، عد منها صاحب الفتح 17 أي خصلة، الخمس التي في حديث جابر، السادس خصائص أوتي جوامع الكلم، السابع خاتم الأنبياء به، ختم الأنبياء به، الثامن جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، التاسع خواتيم سورة البقرة، العاشر مفاتيح الأرض، الحادي عشر تسميته أحمد، الثاني عشر كون أمتي خير الأمم، ثلاث عشر غفران ما تقدم من ذنبي وما تأخر، رابع عشر الكوثر إن أعطيناك الكوثر، خامس عشر لواء الحمد، سادس عشر إسلام شيطانه كما جاء في الحديث إلا أن الله عانني عليه فأسلم. ونسي ابن عباس رضي الله عنهما السابع عشرة، واستخرجها الصنعاني في تعليقه على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ويكون أزواجه عونا له على طاعة الله تعالى. وزاد وأيضا له أن يتزوج أكثر من أربع بخلاف غيره من سائر المؤمنين. وزاد أربعا وهي السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، وحال على الجامعين الصغير والكبير لمن أراد زيادة الاستقصاء. وذكر الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء أوصلها إلى 60 خاصية، والله أعلم. السؤال 100 رقم 100، ما هي معجزات الأنبياء؟ يقول الشيخ أحمد علوش مدخلي يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأولى أن يطلق على معجزات الأنبياء آيات النبوة وبراهينها وبيناتها، حيث ورد في القرآن آية وبينة وبرهان ونحوها. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح مجلد الرابع 67. ما هي معجزات الأنبياء؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحدى بها أي أحد، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كتاب النبوات في صفحة 106. قال الشيخ حافظ المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية أي ظاهرة تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. قد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، أي من الحسية والمعنوية، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر كما في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أي على هذا الانشقاق، وهذا يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إن كنت صادقا بأنك نبي أو رسول فافلق لنا هذا القمر، فدعا الله فافلق نصفين. ومنها حنين الجذع كما روى ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر منبر آخر غير الجذع تحول إليه، فحن الجذع وترك المنبر الأول وهو الجذع، حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فمسح يده عليه بعد أن سمع للجذع صوتا كصوت العشار. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، شقاق القمر وحنين الجذع، وأيضا ونبع الماء، أي من بين أصابعه الشريف عليه الصلاة والسلام. فوضع جاء في الحديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعي، فتوضأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. ومن معجزاته كلام الذراع، وهي التي قدمت له كسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه عن الذراع في يدي، أخبرتني هذه في يدي الذراع، فقال نعم، فقالت نعم. وتسبيحه من معجزات تسبيح الطعام وغير ذلك، تسبيح الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها أي للناس، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السؤال 101، ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل، قال الشيخ حافظ، الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا أي كفار قريش ولا غيرهم ممن جاء بعدهم أن يأتوا بمثل هذه الآيات، فلم يفعلوا ولم يروموا أي لم يستطيعوا ذلك من شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه، قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد ذكر بعض أهل التفسير على أن استفتاح بعض السور بالحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم نون ونحو ذلك بأن هذا هي حروف العرب التي يتكلمون بها، فليأتوا بمثل هذه الحروف كلاما ككلام الله تعالى، فلم يستطيعوا لا سورة ولا أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس ومنهم الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن، قد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من الغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. وقد جاء في الحديث الذي فيه ضعف الذي رواه الترمذي والدارمي والبغوي، ولكن فيه ضعف لأن فيه الحارث الأعور، والذي قال فيه الجمهور على توهينه أي أنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف عن علي رضي الله عنه حيث جاء روي في الحديث: ستكون فتن، قلت: وما المخرج فيها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، والذي من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهو الذي من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهو أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 102: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. السؤال 103: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: معناه التصديق الجازم بإتيانه أي بمجيئه، أي مجيء يوم القيامة، بمجيئه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم الكفار والمنافقون. السؤال 104: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: مجيء الساعة يوم القيامة من فاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. السؤال 105: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ أمارات يعني علامات الساعة. الجواب: مثل قوله تعالى، وهنا ذكر العلامات الكبرى، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خروج الدابة من علامة الساعة الكبرى. قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من علامة الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فخرج دخان في آخر الزمان من علامة الساعة الكبرى. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. سؤال 106: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الآيات الكبرى: لا تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ويومئذ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: لينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تفسير كلمة أو يأتي بعض آيات ربك بأنه هو طلوع الشمس من مغربها. مثل أمارات الساعة من السنة مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عذيفة بن أسيد الغفاري، قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، أي علامة الساعة الكبرى. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج خروج يأجوج ومأجوج والثلاثة خسوف، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، وزاد: وريح تلقي الناس في البحر. والعاشر: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وحادث الفتن كالدجال والملاحم وحادث نزول عيسى عليه السلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري في صحيحه. بكذا مسلم. وحديث الفتن كالدجال والملاحم وحديث نزول عيسى خروج ياجوج وماجوج كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يومئذ فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه. وحلق بين أصابع وحلق بالإبهام والتي تليها. معنى السبابة. قالت زينب بنت جحش قلت يا رسول الله فنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري في الصحيح. وكذا مسلم. وحديث الدخان أو الدخان بحديث النواس بن السمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم بطوله وفي آخره فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذ تحت آباطهم يعني أباط أهل الإيمان فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمة وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيما يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله والذين اتخذوا القبور مساجد. وحديث الدخان ودخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة كما جاء في حديث النواس بن سمعان المتقدم فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذ تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج في الدنيا فعليهم تقوم الساعة. وحادث النار التي تظهر أي في آخر الزمان تسبق الناس إلى أرض المحشر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الإبل ببصرى وهي النار التي غير النار التي تخرج من قاع عدن تسبق الناس إلى أرض المحشر. هذه غير. وحديث الخسوف وغيرها السؤال 107 ما دليل الإيمان بالموت؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحق توكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد ولا يجهل أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجبه إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون والمخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بعجله لم ينقص منه شيء شيئا. قال الله تعالى: كل نجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سؤال 108: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آيات تستكبرون. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. 109: ما دليل ذلك من السنة، أي دليل وقوع فتنة القبر ونعيمه من السنة النبوية؟ الجواب: الحديث الصحيح في ذلك بلغت تواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان، أي له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما، أي يرى الجنة ويرى النار. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسع في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر، ويقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما أقول ما يق... نعم. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يعني إلا الثقلين الجن والإنس. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات ما عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه: فإنهما ليعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقطت الشمس، وسمع صوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: يهود تغلب في قبورها. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وكل هذه الأحاديث في الصحيح قد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم، أي سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ رحمه الله. هذا نكتفي بهذا القدر، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.